والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن قصد المتعاطيين يمكن أن يفترض بصور أربعة. الصورة الأولى أن يكون هناك مبادلة مال بمال، وهذا حكم هذه الصورة واضح لا خفاء فيه، لأنه يدخل في سياق البيع، وبإطلاقات أدلة البيع يمكن شمول حلية البيع لمثل هذا البيع أي البيع المعاطي. الصورة الثانية هو عبارة عن معاوضة ومبادلة، لكن ليس بين مالين وإنما بين فعلين، على أن يكون كل من هذين الفعلين فعلا تمليكيا. قال هذه الصورة لا مجال لفرض البيع كما هو واضح، لأنه ليس مبادلة مال بمال وإنما مبادلة فعل بفعل. ثم صار في صدد أنها قريبة جدا هذه المعاملة من الهبة المشفوفة، إلا أنه بعد ذلك تراجع وقال أيضا هناك فارق جوهري بين الهبة المشفوفة وبين هذه الصورة، أنه في الهبة المشفوفة عبارة عن عقدين اقترن أحد العقدين بالآخر، بينما ما نحن فيه عبارة عن عقد واحد. لذا لا مجال لأن يقاس المقام بالهبة المشروطة كما لا مجال لأن يقاس بالبيع. فقال إذن الأمر لا يخلو إما أن نلتزم بالصلح فيما لو كان المنشأ التسالم، وإن لم يكن المنشأ هو التسالم فلا بد من القول بالمعاوضة المستقلة. وهذه طريقة مألوفة عند الأعلام عندما تنسد عليهم أبواب العناوين المذكورة في اللسان العرفي واللسان الشرعي من المعاملات، نضطر أن نفتح ملف عنوانه المعاوضة المستقلة. هذا المشي كما لاحظ الصورة الأولى والصورة الثانية، المصنف هم تعرض إلى أصل الصورة وهم تعرض إلى حكم الصورة. كلام في الصورة الثالثة والرابعة. الصورة الثالثة عبارة عن مبادلة، لكن مبادلة بين من ومن؟ بين إباحة وبين مالك، بين إباحة وبين مال. هذه الصورة الثانية. الصورة الرابعة عبارة عن كالثانية، أي مبادلة بين فعلين، لكن الفعلين هما مأخوذان على سبيل الإباحة، يعني أحد كفتين مزاد فعل والكفة الآخر أيضا فعل، لكن الفعل بصيغة الإباحة لا بصيغة التمليك. هذه الصورة الثالثة والرابعة. مصنف يقول هذا الآن بعد ما بين هاتين الصورتين، فشنو أنت رأيك هاتين الصورتين؟ تامة مو تامة؟ يمكن أن نمضي معاملة، يعني إذا المتعاقدين قصدا بنحو الصورة الثالثة أو قصدا بنحو الصورة الرابعة، تحكم بشرعية هذه المعاملة وترتب الآثار أم لا؟ أنت عندك مشكلة في إمضاء شرعية هذه المعاملة. طبعا أكو قضية هو قفز عليها، مر عليها مرور سريع، قال ترى هذه مبنية على نظرية الجواهر، الذي أخذ في نظرية الجواهر أن المتعاطيين يقصدان الإباحة، وأما بناء على ما اخترناه هنا الرأي أن المعاطاة العرفية هي عبارة عن قصد التمليك، فهذا أصل الفرض لا يتعقد، لأنه إحنا عندنا المعاطاة هو عبارة عن ماذا؟ قصد. فلو قدر أنه أن المتعاطيين قصد الإباحة على أن يكون كل منهما فعل، أو قصد على أحد الطرفين إباحة والثاني تمليك، ثاني تمليك، سمو مهم. شنو ملاحظاته؟ مصنف عنده ملاحظتين، أحد الملاحظتين ترد على الصورة الثالثة والرابعة، وراح يفتح الآن في باب وسيع، باب مهم، باب علمي. والإشكال الآخر الذي سجله، لكن إشكال على الصورة الثالثة دون الرابعة. الإشكال البسيط الذي أقول لك، قال عيد الصورة الثالثة، عيد إياها الصورة الثالثة، خلينا نشوف شنو. الصورة الثالثة عبارة عن كفتي الميزان على أن يكون طرف من كفتي الميزان إباحة والطرف الآخر ما قال هيك السنخ من المعاملة غير مألوف، والأدلة تنظر المعاملات المألوفة لا المعاملة غير المألوفة. أدلة إمضاء المعاملات ناظرة إلى ماذا؟ إلى المعاملات المألوفة. أما تجي أنت تلفق لي فد معاملة مصنوعة الساعة ومخلوقة الساعة اليوم تريد أنت تصنعها إلي بهذه الكيفية، إحنا ما نقدر نقول أن الأدلة ماضية لها. وبتعبير الأدب إحنا سابقا بينا أن ما يصح التمسك بالإطلاق فرع إحراز صدق العنوان، ومع هذه المعاملة مخلوقة الساعة ومخلوقة الفرض، هذه المعاملة ما نقدر نقول أدلة إطلاقات الأدلة تعمها وتسمدها، فلا مجال للالتزام بمثل هذه المعاملة. إذن المعاملة شنو مركبة من الإشكال، شنو مركب من صغرى وكبرى، الصغرى شنو؟ هذه معاملة غير مألوفة، هذه معاملة غير مألوفة، هاي الصغرى، الكبرى شنو؟ وكل معاملة غير مألوفة لا دليل على إمضائها، لأنه إحنا الذي عندنا في جعبتنا إما أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراضي أو نحو ذلك من الألسن. هذه المعاملة لا تنطبق عليها أي لسان من هذه الألسن المتعارف، فلا مجال لإمضائها. هذا الإشكال سجل على خصوص المعاملة الذي تكون من القسم الصورة الثالثة الذي أحد طرفي إباعة والطرف الآخر مال، لا هي فعل من الجانبين لا هي مال من الجانبين، فشيء بين فعل ومال، بين فعل ومال، منا إباعة فعل منا مال، شلون هاي؟ هذا الإشكال الثالث. طبعا هذا راح يأجله، تتحدث عنه ممكن نتحدث عنه بعد يومين، الآن ما راح بس مضينا عليه لأنه هو ذكره. عمدة الإشكال شنو؟ الإشكال المشترك. الإشكال المشترك قال شنو طرفي الميزان؟ خلينا نفتهم طرفي الميزان شنو؟ منا فعل الإباحة، منا كم فعل الإباحة. فكل من الطرفين ماذا قصد؟ قصد أن يبيح للآخر أن يتصرف في هذا المال. من قبيل أنت تجي لبيتي أنا أبيح لك الورقة وأنت تبيح لي القلم، لا بس شنو المانع يا رب؟ قال إحنا نقبل أن الإباحة تعطيك مساحة من جواز التصرف، أما ما تعطيك مساحة التصرف في التصرفات المتوقفة على الملك. احنا قلنا هناك من التصرفات لا مجال لافتراضها الا لمالك العين، اما لمن ابيح له العين فلا يجوز التصرف. احنا قلنا لا عتق الا في ملك، قلنا لا وطء الا في ملك، قلنا لا بيع الا في ملك، وهذه الالزم، هذا الالزم يعني شنو؟ يعني البيع لابد ان يصدر من من؟ من المالك، أما أن يصدر من المبيح لا، هذا لا مجال له، لا مجال له. أن يصدر العتق من المبيح لا، لا مجال له. وهكذا الموارد الأخرى لا مجال للالتزام بهذا. وبينما الفتوى قائمة على أن هذا السنخ من المعاطاة ترخص للآخر أن يتصرف في العين حتى تلك التصرفات المتوقفة على الملكية، حتى تلك التصرفات المتوقفة على الملكية فلا مجال التزام به. هذا الإشكال بلبه الآن رح يفصله، وهو تفصيل في يعني بيان خلفية الإشكال، الآن رح نبين خلفية هذا الإشكال. قال هو أساسا لماذا إحنا نطينا حق للشخص أن يبيح للآخر أن يتصرف في العين؟ ليش؟ شنو أساسه؟ أساسه قانون السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. بمقتضى سلطنتي على الأموال هم أنا أقدر أشرب الشاي الذي هو ملكي، هم أقدر أبيح للآخر أن يشرب الشاي. هذا مقبول. مستند الإباحة، لو واحد سألنا ما هو مستند الإباحة، أنه يجوز للإنسان أن يبيح للآخر أن يتصرف فعل. شنو مستنده؟ مستنده هو قانون السلطنة. الآن يجي إلى المقدمة. طبعا هذه العبارة يكررها، هذا المقول، هذه المقولة يكررها الشيخ أكثر من مرة. الآن هذا موضح من مواضح القتلة. قال ثم معلم أن قانون السلطنة لا قانون يشرع، هو مو قانون مشرع. قانون السلطنة شو يقول؟ في المورد الذي ثبت في مرتبة سابقة لك القابلية على هذا، حديث السلطنة يمضي، أما أن يؤسس فلا يؤسس. بينما أنت تريد الآن بهذه الفكرة بالصورة الثالثة والرابعة تريد أن تجعل حديث السلطنة حديث تأسيس، حديث مشرع. شلون أجعله مشرع؟ لأنه أنت تريد تتمسك بحديث السلطنة تقول إني مسلط على التصرف في مالي حتى لي القابلية في أن أسمح للآخر أن يبيع هذه العين الذي هي ملك لي، هذه العين الذي هي ملك لي. يقول هذا ما ممكن تطبيق حديث السلطنة. نعم في غير البيع الذي ما يصطدم مع الأدلة الأخرى، الذي شنو الأدلة الأخرى؟ لا عدف إلا في ملك كالشر قبلي، حيث أنه يجوز أجل حديث السلطنة الناس مسلطون على أن شنو يسمحون للآخرين أن يشربوا أموال وأن يأكلوا أموال. أما عندنا لا عدف إلا في ملك، تريد حديث السلطنة تضرب له مساعة من التشريع حتى تقوم بتغيير حديثه، حديث لا عدف إلا في ملك أو لا بيع إلا في ملك. ما نقبل هذا، هذا ما نقبله. هذا حاصل الإشكال، أن الصورة الثالثة والرابعة هي عبارة عن إباحة، وراح شوية أجرد الثالثة والرابعة وأرجحتي لب اللباب، يعني حتى نتجرد ونتعالى عن المعاطاة ونتعالى عن الصورة الثالثة والرابعة ونروح وراء أصل الإشكال بقطع النظر كونه متلبس الآن بلباس الصورة الثالثة والرابعة، وبقطع النظر كونه متلبس بالمعاطاة وبالمعاملات اللفظية. حاصله شنو؟ هذا حاصله. هل الإباحة هي عبارة عن مأذونية في التصرف حتى لمثل تلك التصرفات المتوقفة على الميل؟ لما أقول لك أبيح لك هذا، يعني أبيح لك هذا على أن تبقى العين ملكا لي، معنى أبيح لك هذا يعني شنو؟ يعني أبيح لك هذه التصرف في هذه الحاجة على أن تكون العين ملكا لي، ولكن مع كونها ملكا لي يجوز لك أن تبيعها. بس يصير بيع في غير ملك، يصير بيع بغير ملك، لأن العين ترى ما علما. لما نقول إباحة يعني شنو إباحة؟ اشرح لي إباحة شنو؟ إباحة يعني معناه أنه لا زالت العين مالتي، غاية الأمر أنت مباح لك التصرف. لما أقول لك بعها مباح لك حتى البيع، مباح لك حتى أن تطأها، مباح لك حتى أن تعتقها. يقول هذا ما ممكن، لا مجال للالتزام به. هذا أصل يفك عريت عنه عن الصورة الثالثة والصورة الرابعة. إذا ملخص الإشكال شنو؟ مفاد الإباحة هو أن يحق للآخر أن يتصرف العين، لكن هل يحق للمالك أن يبيح للآخر أن يتصرف بالعين حتى تلك التصرفات المتوقفة على الملك؟ هذا لا مجال لقبوله إلا لأن لا مدرك له. إحنا لنا ولاية على العين، ولاية بما فرضها لنا الشارع المقدس. الشارع قال لك قدرة أن تسلط الآخر على أن يتصرف في مالك، لكن مو تصرف حتى ذلك التصرف الذي يتوقف على هذا أصل شيء. المرحوم الشيخ الأعظم في مقام الإجابة عن الإشكال يجيب بجوابه، اليوم احنا بس الجواب الأول نتعرض له، يقول احنا نقدر نتغلب على هذا الإشكال. يا بشلون تتغلب على هذا الإشكال؟ قال محل كلامنا نظير قول القائل اعتق عبدك، اعتق عبدي عنك، اعتق عبدي عنك. وردت الفتوى الفقهية في مثل اعتق عبدي عنك بصحة هذا الفتوى، مع أنه أنت ايش قلت لا عتق إلا في ملك. أنا ايش دا أقول؟ اعتق عبدي يعني ما زال تحت ملكي، عنك مو عني، عني ما هو فيه، عنك. ما تقوله في مثل اعتق عبدي عنك قله في مثل أبيح لك جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقف على الملك، هما من واد واحد، هما من واد واحد. والفتوى أجازت الثاني، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ثم صار المصنف في صدد بيان أنه لماذا الفقهاء، هذا بحث جميل، هو لوحة مستقلة، لو واحد يسألك هاي لوحة مستقلة بقطع النظر عن شنو خصوصياته في المقام، لوحة مستقلة. لو واحد يسألك هالسؤال سؤال لماذا هو اختبر ترده جواب الآن شنو صار؟ أنه نحن لا نسلم هذا الإشكال. ليش؟ لأن ما نحن فيه كقول القائل اعتق عبدي عنك، والثاني جائز فكذا الأول. والشيخ الأنصاري راح يقول حال هذا ليس كحال هذا، قياس مع الفارق. هذا جواب الشيخ، أنا أتزبق للجواب. أصل المحاولة الأولى كلها متقومة بماذا؟ جعل ما نحن فيه كه. إجى الشيخ الأنصاري هم هو يريح نفسه قال هذا ليس كه، فهنا نحكم بالجواز هنا لا نحكم بالجواز، فبقى هذا الإشكال من جديد، لا زال ما استطاع أن يجيب عن الإشكال، لذا يحتاج إلى علاج آخر. طيب بس هسه اللوحة المستقلة اللي بنحكيها شنو؟ لوحة المستقلة إحنا في مثال اعتق عبدك عن اعتق عبدي عنك، شلون العلماء قالوا بالجواز؟ هذه شلون قالوا؟ هي مو قضية تعبدية، لابد لهم من مبرر. شنو مبررهم؟ قلت لك أنا مطلب مستقل، ما الآن مو دخيل في محل البحث، كل ما هو دخيل في محل البحث ما نحن فيه كهذا، وذاك جائز شرعا هسه لأي سبب كان، بينما ما نحن فيه لابد أن نحكم بجوازه. إجا الإشكال قال له قياس مع الفارق، يعني لو أريد أكتب مكاتب بعيد عن الإضافات هذا هو. أنه نحن نحكم بصحة هذه هذا الصورة الثالثة والرابعة، لا لحديث السلطنة، حتى تقول لي أنه حديث السلطنة لابد أن تفرضه مشرعا وهو ليس مشرعا، وإنما نحكم بصحة ما نحن فيه في الثالثة والرابعة، لأنها تشبه قول القائل اعتق عبدي عنك، والثاني جائز لا إشكال فكذا المقيس عليه، فكذا المقيس عفوا، فكذا المقيس، هذا المقيس عليه جائز فكذا المقيس. شيخ قال لا هذا قياس مع الفارق. إذا راح نتكلم في لوحة جديدة، عنوان اللوحة جديدة شنو؟ نم رأي العلماء في مثال اعتق عبدي عنك. الشيخ يذكر ثلاث مبررات في مثال اعتق عبدي عنك، ثلاث مبررات للتصحيح. الأولى في فضاء التوكيد، الثانية في فضاء التوكيد، الثالثة في فضاء الكناية. ثلاث أجوبة. فضائل أول توكيلي، بل هو توكيلان. الفضائل الثاني توكيل واحد، الفضائل الثالث كنائي. شلون؟ لا، هي هذه العبارة: اعتق عبدي عنك حيث نحن نعلم من الخارج أنه لا عتق إلا في ملك. في الحقيقة روح المطلب هيك، قلت لك هذا عبدي، أنت وكيل في أن تبيع، أن مثلا أن تبيعه لنفسك، بعدما تبيعه اعتق. فدخلت ملكية عنك، سبقتها ملكية المشتري. شلون سبقتها ملكية المشتري؟ بتوكيل. طبعا إما أن الآن حبي توكيلين، إما التوكيل الأول، أم رأسا أقول لك بوي هذا العبد ملكك بعد ما صار ملكك، فيجوز لك أن تعرف له، يجوز لك أن تعرف له، فصار قانون لا عتق إلا في ملك محفوظ. ليش؟ أنا في مرحلة أولى سويت لك، ملكتك العبد، بعد ما ملكتك العبد على القاعدة أنه أنت شنو؟ أنت يجوز لك البيع. النحو الثاني: لا، أنا ما ملكتك العبد، قلت لك الآن راح نصل في مسألة العوض والمعوض، الكيس العوضي والكيس المعوضي، التفتوا لي هم بعنوان جملة معتبرة. إحنا حقيقة البيع شنو؟ لو واحد سألك حقيقة البيع شنو؟ من يخرج من كيسه شيء لابد أن يدخل في كيسه شيء، يخرج من كيس المبيع يدخل في كيس الثمن، وما نقبل المعاوضة أن يخرج من كيس شيء ويدخل الثمن في كيس آخر، ما يصير. المعاوضة حقيقة المعاوضة شنو؟ من خرج من كيسه المثمن لابد أن يدخل في كيسه. أما أن يخرج المثمن من كيس أحد ويدخل الثمن في كيس آخر هذا لا يمكن. هنا في مثال، إذا راح أغير في المثال في بيان التوكيل الثاني، كنا احنا التوكيلين يتصور، التوكيل الأول يتصور شنو؟ أملكك العبد. فإذا ملكتك العبد من يجي للمعاملة؟ أنت. بعد أنا مالي علاقة، أنا طلعت منه، أنا المالك للعبد طلعت منه. ليش؟ صحيح كان عبدي لكنه ملكتك إياه بهبتي، بعد ما ملكتك إياه بهبتي أنت تجري المعاملة. لذا الفلوس وين تروح؟ بجيبك. العبد منين يطلع؟ من جيبك. هاي الحالة الأولى، هاي الصورة الأولى من التوكيل. الصورة الثانية من التوكيل: لا، أنا أبيع مو أنت. العبد منين يطلع؟ مني. الفلوس وين تدخل؟ في كيسي. لكن بعد ما دخلت الفلوس في كيسي اقول لك هاي الفلوس مو راح مالتي، انت خذها، انت هنا تملك لمن؟ فرق الحاله الاولى والحاله الثانيه شنو؟ الحاله الاولى كان تملك للعبد، هنا ما كنت تملك للعبد وانما تملك للمال. الجامع المشترك بين الحالتين: هناك من قبل المالك للعبد أعطى للآخر، ماذا أعطاه؟ أعطاه توكيل، قلت لك. لكن مركز التوكيل مرة أعطاه العبد ثم وكل له البيع، أنت مالك العبد أنت تبيع، فالعبد يطلع من كيسه الوكيل ويخرج الثمن في كيسه الوكيل. الحالة الثانية: لا، العبد ما يطلع من ملكي، ما زال باقياً في ملك. الثمن وين يدخل؟ في ملكي، بمقتضى قانون المعاوضة. إذ قانون المعاوضة: من خرج من كيسه المثمن دخل في كيسه، فيخرج العبد مني على أن يدخل المال في كيسي. نعم، بعد ما دخل المال في كيسي أقول لك هاي الفلوس اللي بيعت العبد بها أنت لك، فأملكك ماذا هنا؟ أملكك الفلوس، بينما في الحالة الأولى من التوكيل أملكك العبد. هذا صورة التوكيل. أو لا، مو نقول بالتوكيل، نقول بالكناية. يعني شنو بالكناية؟ يعني صحيح أنا قلت لك مثلا أبحتك، لكن مو مقصودي أبحتك، وإنما مقصودي شنو؟ ملكتك. فاستعملت لفظ الإباحة لا بمعنى الإباحة، وإنما استعملت بمعنى تمليك، بمعنى التمليك، فلم تستعمل في معناها الحقيقي، وإنما استعمل في معناها الكناية. وكم من نظير له. ومن هنا انفتح في علم الأصول دلالة الاقتراء. دلالة الاقتراء شنو؟ أنه في كل مورد لا مجال لحمل الكلام على الصحة إلا بتقدير، فلا بد من تقدير. هسه طبعا مرة موجب الكذب العقل، مثل اسأل القرية، نقول ما يصير اسأل القرية، هنا لا بد من فرض معنى دعائي كنائي، معنى دعائي كنائي. ليش؟ العقل ما يقبل انه واحد يسأل القرية. هذا مورد مصدر من مصادق دلالة الاقتضاء. ومثلوا موردا آخر لدلالة الاقتضاء عندما لا يكون الحاكم هو جناب العقل، وإنما يكون الحاكم هو جناب الشرع. بماذا مثلوا؟ مثال اعتق عبدي عنك، مثلوا بهذا المثال، قال هنا المراد معنى كنائي. صحيح عبر بمثال اعتق، لكنه يتضمن هذا تمليك. اعتق هنا بمعنى ملكتك عبدي، مو بمعنى العتق. نعم تمليك يستتبعه عتق، ولكنه ليس المدلول المطابق من العتق العتق. فذكر علماءنا في باب دلالة الاقتضاء هذا المثال. فإذا نرى أن العلماء أطبقوا على فكرة اللفظ الكنائي بعد كون مركوز في أذهانهم أن لا عتق إلا في ملك، مثل أنه مثل أسأل القرية، كما أن أسأل القرية لا بد من تقدير كنائي، كذلك العتق هنا لا بد من تقدير كنائي. هذا ما أفاده. قلت لك هذه صفحة مستقلة، هذه صفحة مستقلة تؤمن يا فكرة. إحنا نقدر أن نمشي فكرة اعتق عبدك عني بأحد أنحاء ثلاثة، إما توكيل لكن على سبيل أنه أملكك توكيل في تمليك العبد، أو توكيل في تمليك الثمن، أو على نحو المعنى الكنائي. بس عندي حكاية والله. قال هو بالشيخ الأنصاري ايش قال احبارته؟ وبعض حشي حلو باي حلو. اذا تمام صاحب قال لا مجال لهذا الاشكال، صاحب الدعوة لا مجال لهذا الاشكال، لاننا لا نريد ان نثبت مشروعية المعاملة بحديث السلطنة حتى تعاقدني ان حديث السلطنة لا ينبغي ان يكون حديثا مشرعا، وانما نقطة التصحيح لان ما نحن فيه كيف اعتق عبدك عني، وفي اعتق عبدك عني جائز، هذه جائز. الشيخ يقول قياس مع الفارق، يا ابي ليش قياس مع الفارق؟ يقول في الحالات الثلاثه في اعتق عبدك عني هناك قصد حقيقي نحو التوكيل او نحو المعنى الكنائي، هناك قصد. اما هنا شنو عندك قصد؟ ما عندك قصد، عندك قصد الاباحه فقط. انت من قصد الاباحه تنتزع ماذا؟ جواز الملكية للآخر. أنا أقصى ما قدمته في لك شنو؟ قصدت أن أبي أن أسلطك على العين وأن يباح لك التصرف في العين، هذا أقصى ما عندي. ما قصدته عنوان الإباحة، كيف تنتزع من قصد الإباحة الملكية؟ فهذا يعني بعبارة في مثال العاب هناك قصد للتمليك، فنقدر نمشي لفكرة التمليك. هنا ما في قصد للتمليك، فشلون تمشي لفكرة التمليك؟ خل أطبق لك هذا المقال. وكيف كان وصلنا إلى هذا؟ ها؟ أي نفس الشيء أنت قدمت شوي قدمت المسطرين لما قدمتكم بدأت تعترضون إذا فزت تعترض فكيف كان الإشكال في حكم الصورتين الأخيرتين التسمين الأخيرين عن صورتين أخيرتين على فرض طبعا بناء على مبنى الجواهر إذا مبنى الجواهر أن المتعاطيين يقصدان الإباحة على فرض قصد المتعاطيين لهما يعني هما شنو كطرفين يعني في الثالثة قصد إباحة وتمليك وفي الرابعة قصد إباحة وقصد إباحة ليه؟ ومنشأ الإشكال أولا وثانيا إشكال مشترك إشكال خاص الإشكال المشترك شنو؟ الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات تبيهن تبيهن حتى التصرفات المتوقفة على ملكية المتصرف بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يم... لأنه معنى إباحة شنو؟ إباحة شنو معنى؟ أبحت لك كل تصرف لكن ترى في دائرة إباحة من دون أن يملكه العين حتى التصرف البيعي أبحت لك كل تصرف ما مع بقاء العين عندي لكن أبحت لك جميع التصرفات بما في ذلك تصرف البيع وبما في ذلك تصرف الحدي هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني وثانيا هذا الطرف عن الإشكال المضغوط وبعدين راح يفتحه الإشكال الثاني هذه معاملة غير مألوفة ليش معاملة غير مألوفة ما نفتهم شلون من جهة إباحة فعل من جهة مال من جهة ميل ما نفتهمها وثاني الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى أن تكون عملية مركبة من كفتين أحد الكفتين الإباحة والكفة الأخرى التمليك طبعا يحتاج متمم وأدلة الإمضاء تمضي المعاملات المألوفة وليست ماضي للمعاملات غير المألوفة وهذه معاملة مخلوقة الساعة وهذه معامل مخلوقة الساعة هل تتمت الإحكام كما هو واضح جيد أن الأول الإشكال الأول يرد على الثالثة والرابعة أما الإشكال الثاني فيرجع على خصوص الرابعة فنقول أما إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك فالظاهر أنها لا تجوز إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ إلا للمالك إذ التصرف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد ابن المالك فإن ابن المالك جاك العبارة فإن ابن المالك به لا يكون مشرعا بحيث الله يقول موجبات البيع واحد اثنين ثلاثة لا بيع إلا بالملك أنت المالك العين ستجعل مشرعا للماذا للبيع مع أنك لست المالك شوفوا فإن ابن المالك ليس مشرعا وإنما ابن المالك وإنما يمضي فيما يجوز شرعا فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج يقول أنا هنا في حال عدم تحقق المعاوضة الثمن يخرج من كيس والمثمن يدخل في كيس آخر يقول ما نقدر نصححها وإنما فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لكن يبيعه على أن لنفسه لنفسه يعني شنو يا أخوان يعني أنا العين تطلع من الغير والفلوس تدخل إليه لنفسه يعني مو أن يبيع على نفسه لا على أن العين تطلع من فلان المشتري واحد مو يمه العين تطلع من زيد والفلوس تدخل إليه يقول بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره هذا معناه مال غيره لنفسه يقول فإذا كان بيع الإنسان غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه لأن روح هذا الإبن إلى ماذا؟ أن العين مالتي لما أقول لك يجوز لك التصرف في الشاي حتى يجوز لك
بيعه، يعني تدري شنو معناه؟ أنا العين مالتي وتطلع من كيسي، لكن الفلوس وين تروح؟ تروح إلك.
فخرج المبيع من كيسي على أن يدخل الثمن في كيسك. منو أنا؟ أنا الذي أبحت لك وأنت المباح لك. لما أقول لك يا أبا يجوز لك، أعتبر يجوز لك أن تتصرف في الشاي حتى البيع. قلنا الشاي ملك من؟ مالتي. مقتضى الإباحة يعني الشاي مالتي. لكن أنت لما تبيع الفلوس إلى من تروح؟ إليك. فيلزم خروج المبيع من كيس المالك البيت على أن يدخل الثمن في كيس الضيف، وهو خلاف المعاملة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.